بسم الله الرحمن الرحيم. يقول أحمد القمر من قيس النخعي: سئل أحمد عنه هل سمع من عمر رضي الله عنه قال ينكرون ذلك، قيل من ينكره؟ قال الكوفيون أصحابه. قال علي فعل هذا أيضا رواية عن أبي بكر الصديق مرسلا. نعم، المعلوم أنه سمع من علقمة بن وقاص الذي روايته عنه في الصحيحين حديث إنما الأعمال بالنيات وغيره، أما هذا فلم يسمع من عمر ولا من أبي بكر. فقول المؤلف في صفحة متقدمة أنه سمع من أبي بكر وعمر يعلق عليه لم يسمع منهما، أين تقدم معنا؟ من قريب صفحات 579 579 قوله سمع من أبي بكر وعمر، نعم لم يسمع منهما. أبي بكر عثمان سقط عمر وعمر وعثمان. عندك الأوراق هذه موجود عمر؟ موجود عندك في الأوراق عمر؟ ما في، مش موجودة. طيب، أيضا تنبيه على حديث تقدم معنا، حديث أن أبا ذر رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك لنا شيئا إلا أخبرنا عنه حتى الطائر يطير بجناحه. تقدم معنا صفحة 393 في هذا الكتاب، 393 في باب ما جاء في حماية المصطفى جناب التوحيد، الباب 21. حديث أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بقي شيء يقرب من الجنة ويباعد من النار أو قبله. قال: تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحي في الهواء إلا وهو يذكر لنا منه علما. أخرجه الطبراني. قلنا إسناد صحيح. قال الطبراني: حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ قال حدثنا سفيان بن عيين عن فطر عن أبي الطفيل عن أبي ذر به. وهذا إسناد صحيح، رجال ثقات معروفون، أخرجه ابن حبان من طريق المقرئ به. إسناد ظاهر الصحة لكنه قد يعلم، علق الدار قطني في العلن، علقوا عليه، أفادنا به أحد الأخوة جزاه الله خيرا. الجزء السادس صفحة 290 فقد اختلف فيه على فطر، بن خليفة، ورجح الدار قطني روايته عن رواية فطر عن منذر الثوري عن أبي ذر مرسلا. منذر لم يدرك أبا ذر، عن أبي ذر مرسلا، مقصوده بالمرسل هنا المنقطع. منذر لم يدرك أبا ذر، فقد رواه على الوجه المذكور عندنا سفيان بن عيين، مذكور في الحاشية سفيان بن عيين عن فطر عن الطفيل عن أبي ذر. قال الدارقطني: وغير ابن عيين يرويه عن فطر عن منذر الثوري عن أبي ذر مرسلا، وهو الصحيح. وهذه الرواية التي هي رواية فطر عن منذر الثوري هي الراجحة، هي الرواية الراجحة، وتجدها في المسند. وهذه الرواية اكتب، وهذه الرواية بهذا الوجه أخرجها أحمد، الخامس 162 والطيالسي 479. الطيالسي لم يخرج هذه الرواية، سيأتي معنا. طيب، أخرجها أحمد الخامس 162، وقد بين ذلك الأعمش، فرواه أيضا عن منذر، عن منذر الثوري عن أشياخ من التيم، عن أبي ذر، فبين أن الواسطة ماذا؟ مبهم، مبهمون. عن أشياخ من التيم عن أبي ذر، إذا تبين أن الواسطة مبهمون فالحديث لا يثبت، الحديث معل لا يثبت. هنا وصلنا في نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ عبد الرحمن الحسن رحمه الله، قال المصنف رحمه الله عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يؤتى به يوم القيامة. قال: هذا الحديث رواه الترمذي والحاكم وحسنه الترمذي، وأخرج الطبراني والحاكم عن عبد الله المغفل. حديث أنس في إسناده رجل يقال له سعد بن سنان، ويقال له به سنان، ويقال له أيضا سنان بن سعد مختلف فيه، والراجح بعض، وهو صحيح بشاهده عن عبد الله المغفل الذي بعده. وأخرج الطبراني والحاكم عن عبد الله بن مغفل، إسناده صحيح من طريق الحسن عن عبد الله بن مغفل، والحسن قد سمع من عبد الله بن مغفل كما في جامع التحصيل، وبقي تدليس الحسن، فبعضهم يتوقف في عنعنة الحسن عن الصحابة، منهم العلامة الألباني، ومنهم من يتجاوز في عنعنة الحسن عن الصحابة الذين سمع منهم، وهذا صنيع البخاري رحمه الله، حيث أخرج للحسن عن أبي بكر في صحيحه عدة أحاديث، ولم يصرح إلا في حديث واحد، بل هو نفسه صرح، قال: ما علمنا، يعني عن شيخ ابن المديني، ما علمنا سماع الحسن من أبي بكر إلا في حديث إن ابني هذا سيد. عقب الحديث قال: ما علمنا سماع الحسن من الذكرى إلا في هذا الحديث، دل على أن بقية الأحاديث التي في الصحيحين التي في صحيح البخاري من رواية الحسن عن الذكرى إنما هي بالعنعم، بدليل أنهم نصوا أنه ما علم السماع إلا في ذلك الحديث، أي التصريح، ما علم التصريح إلا في ذلك الحديث، فدل على أنهم قبلوا بقية الأحاديث بالعنعمة. وكذلك هذا ظاهر في صنيع بن المديني، وتبعهم الشيخ مقبل في صحيح المسند، والحافظ بن حجر اختلف حكمه في تدليس الحسن في كتابيه النكت وطبقات المدلسين، ففي احد الكتابين جعله من الثانيه وهم الذين يتسامح في عنعنتهم، في الكتاب الاخر جعله من الثالثه وهم الذين لا بد ان يصرحوا بالسماء، فمساله عنعنه الحسن عن الصحابه الذين سمع منهم مساله اجتهاديه، والراجح أنها تقبل، الله أعلم. فالحديث إسناده صحيح، الشيخ رحمه الله أخرج له عن عبد الله المغفل وعن غيره، وكذلك في قتادة الشيخ رحمه الله تجاوز فيه بسبب الظاهر كثرة رواياتهم، الله المستعان. الطبقة الثانية ما رابطها من الطبقات المدلسين التي ذكرها العلائي ثم الحافظ، أكثر من رواية تدليسهم نادر قليل، أو تدليسهم قليل ولا يقل نادر، تدليسهم قليل في ساعة ما رواه، هذا قد نبهنا بعض الأخوان. إذا أراد العبد الشر، إيش عندك؟ الشر عندنا مجرور الشري، ما ننتبهنا لها. إذا أراد العبد الشر، قال هذا الحديث نعم، وأخرجه ابن عدي عن أبي هريرة. الشيخ الباني أيضا يقبل عنعنة الحسن عن التابعين، إذا روى عن تابعي عن صحابه يقول يبعد أن يدلس عن تابعي بمنزلته. الشيخ الباني مثلا لو روى الحسن مثلا عن سعيد بن جبير عن ابن عباس يقبل عنه حتى العنعنة في روايته عن التابعين. قال: وأخرج الطبراني والحاكم عن عبد الله بن مغفل، وأخرجه ابن عدي عن أبي هريرة. حديث أبي هريرة ذكره صاحب كتاب كنز العمال وعزاه لابن عدي عن أبي هريرة، ولم نجده عند ابن عدي عن أبي هريرة، وإنما وجدناه عن أنس من نفس الطريق الأولى، فلعله وهم من صاحب كنز العمال. والطبراني عن عمار بن ياسر، مسند عمار بن ياسر عند الطبراني مفقود، لكن ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد وقال: رواه الطبراني وسنده جيد. والحديث شاهد عند الطبراني أيضا عن ابن عباس، وفي إسناده عبد الرحمن محمد العرزمي ضعيف، وفيه عباد بن يعقوب الرواجني رافضي. قالوا: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا. الخلاصة أن الحديث صحيح برواية أنس مع عبد الله المغفل، بل حديث عبد الله المغفل يصلح للتصحيح بنفسه. قول: إذا أراد الله بعبد الخير عجل له العقوبة في الدنيا، أي بصب البلاء والمصائب عليه لما فرط من الذنوب منه فيخرج منها وليس عليه ذنب يؤتى به يوم القيامة. قال شيخ الإسلام: المصائب نعمة لأنها مكثرات للذنوب وتدعو إلى الصبر فيثاب عليها وتقتضي الإنابة إلى الله والذل له والإعراض عن الخلق إلى غير ذلك من المصالح العظيمة. فنفس البلاء يكفر الله به الخطايا وهذا من أعظم النعم. فالمصائب رحمة ونعمة في حق عموم الخلق إلا أن يدخل صاحبها بسببها في معاصي أعظم مما كان قبل ذلك فتكون شرا عليه من جهة ما أصابه في دينه. ولذلك كان من دعائه عليه الصلاة والسلام: ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. فإن من أعظم ما يبتلى به الشخص أن يصاب في دينه في زيغ قلبه فالقسوة والانحراف. وأما مصائب دنيوية فهي كفارة للذنوب وربما تكون تأديبا للشخص تجعله يضرع إلى الله ويستذل لربه سبحانه ويرجع إليه وينيب إليه ويكثر من الدعاء والاستغفار والإنابة. ففيها فوائد من هذه الجهة والله المستعان. قال: فتكون شرا عليه من جهة ما أصابه في دينه. فإن من الناس من إذا ابتلي بفقر أو مرض أو جوع حصل له من النفاق والجزع ومرض القلب أو الكفر الظاهر أو ترك بعض الواجبات وفعل بعض المحرمات ما يجب له الضرر في دينه، فهذا كانت العافية خيرا له من جهة ما أورثته المصيبة لا من جهة نفس المصيبة. كما أن من أوجبت له المصيبة صبرا وطاعة كانت في حقه نعمة دينية، فهي بعينها فعل الرب عز وجل ورحمة للخلق والله تبارك وتعالى محمود عليها. فمن ابتلي فرزق الصبر كان الصبر عليه نعمة في دينه، وحصل له بعدما كفر من خطاياه رحمة، وحصل له بثنائه على ربه صلاة ربه عليه. قال جل ذكر: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وحصل له غفران السيئات ورفع الدرجات. فمن قام بالصبر الواجب حصل له ذلك، انتهى ملخصا. قوله: وإذا أراد العبد الشر أمسك عنه، أي أخر عنه العقوبة بذنبه حتى يوافى به يوم القيامة، وهو بضم الياء وكسر الفاء يوافي، منصوبا بحتى يوافي به يوم القيامة، وهو بضم الياء وكسر الفاء منصوبا بحتى مبنيا للفاعل. ظاهر أنه يصبح أيضا ببناء المجهول حتى يوافى به يوم القيامة. قال العزيز: أي لا يجازيه بذنبه في الدنيا حتى يجيء في الآخرة مستوفر الذنوب وافيها، فيستوفي ما يستحقه من العقاب. وهذه الجملة هي آخر الحديث. فأما قوله: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء ما عظم البلاء إلى آخره، فهو أول حديث آخر، لكن لما رواهما الترمذي بإسناد واحد وصحابي واحد جعلهما المصنف كالحديث الواحد، واحتمال أنه حصل تفريق من بعض الرواة وفيه التنبيه على حسن الرجاء وحسن الظن بالله فيما يقضيه لك، كما قال تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال المصنف رحمه الله: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء. وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط، حسنه الترمذي. نفس العلة السابقة، وهو قطعة من الحديث نفسه، ولكن له شاهد عن محمود بن لبيد رضي الله عنه سيأتي فهو حسن به، سيذكر الشاهد. قال الترمذي: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن سعد بن سنان عن أنس، وذكر الحديث السابق ثم قال: وبهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن عظم الجزاء الحديث. ثم قال: وهذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. ورواه ابن ماجه، وروى الإمام أحمد عن محمود بن لبيد رفعه: إذا أحب الله قوما ابتلاهم، فمن صبر فله الصبر، ومن جزع فله الجزع. أخرجه أحمد من طرق عن عمرو بن عدي عمرو مولى المطلب عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد به، وهذا إسناد حسن فيه عمرو بن أبي عمرو، بعضهم يحسن له بعضهم والثقة، بقية رجال ثقات، ومحمود بن لبيد صحابي صغير ومراسله مقبولة. إذن هذا الحديث نفسه حسن فيزداد قوة برواية أنس، يصير الحديث جيد، وإن شئت قل صحيح. قال وروى ابن ماجه قال المنذري رواته وثقات قوله إن عظم الجزاء بكسر العين وفتح الضاء فيهما فيها، ويجوز ضمها مع سكون الضاء عظم، إن عظم الجزاء أي من كان ابتلاؤه أعظم كيفية وكمية. وقد يحتج بهذا الحديث من يقول إن المصائب يتاب عليها مع تكثير الخطايا، ورجح ابن القيم أن ثوابها تكثير الخطايا فقط إلا إذا كانت سببا لعمل صالح، يعني هي بنفسها فيها فائدة تكثير الذنوب كما جاء في الأحاديث المتكاثرة في ذلك، ولكن الأجر الذي هو يتسبب بها هو بما تستقبل من أعمال صالحة من صبر ورضا ودعاء ورجوع إلى الله وتضرع إليه، إلا إذا كانت سببا لعمل صالح كالصبر والرضا والتوبة والاستغفار فإنه حينئذ يثاب على ما تولد منها. وعلى هذا يقال في معنى الحديث إن عظم الجزاء مع عظم البلاء إذا صبر واحتسب ولم يحصل منه التسخط، أما إذا لم يصبر وحصل السخط فعند ذلك يحرم نفسه أيضا الأجر وتكفير الذنوب. قوله أن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، ولهذا ورد في حديث سعد سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس أشد بلاء، قال الأنبياء ثم الأمثل، فالأمثل يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلاح اشتد بلاء، من كان في دينه رقا ابتلي على قدر دينه، فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. رواه الدارمي وابن ماجه والترمذي وصححه من طريق عاصم بن أبي نجود سنده حسن. وهذا الحديث ونحوه من أدلة التوحيد، فإذا عرف العبد أن الأنبياء والأولياء يصيبهم البلاء في أنفسهم الذي هو في الحقيقة رحمة ولا يدفع عنهم إلا الله، عرف أنهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا دفعا، فلأن لا يملكونه لغيرهم أولى وأحرى، فيحرم قصدهم الرغبة إليهم في قضاء حاجة أو تفريج كربة، وفي وقوع الابتلاء بالأنبياء والصالحين من الأسرار والحكم والمصالح وحسن العاقبة ما لا يحصى. معنى أنهم لما ابتلوا ما استطاعوا أن يدفعوا عن أنفسهم هذه الابتلاءات وهذا الأضرار، دل على أنهم لا يملكون لغيرهم، فلا يجوز أن يستغاث بهم أو يدعون من دون الله. قوله فمن رضي فله الرضا أي من الله تعالى، أيهما أعظم الرضا من الصبر؟ أيهما أعظم؟ الرضا أعظم لأنه يشمل الصبر والذياب، فالرضا معنى أنه رضي بهذا الشيء واستوى عنده الأمران وجوده وعدمه. الصبر يعني يحبس نفسه، يمسك نفسه وهو ليس براغ عن هذا الشيء الذي حصل له. مثلا لو ابتلي فقد الولد فإنسان يكون راضيا يقول لعل الله عز وجل علم فيه شرا فالحمد لله، وآخر يمسك نفسه عن التزخط صابر ولكن كان يتمنى عدم موته. وأعظم من ذلك الدرجتين ما هي؟ درجة الشكر، أعظم من الدرجتين درجة الشكر، الشاكر يحمد الله عز وجل على ما أصابه من المصيبة ويرى أنها في حقه نعمة، يرى أنها في حقه نعمة، ينظر بنظر أن الله سبحانه وتعالى اختار له هذا الشيء وهناك أمور خفية لا يدركها فيراها نعمة في حق، وهي درجة لا يوفق لها إلا من وفقه الله. فأيهما الواجب على الشخص؟ الصبر هو الواجب، والرضا مستحب أم واجب؟ مستحب. أو هناك تفصيل ما هو تفصيل؟ من هناك تفريق آخر، يعني هناك رضا بالمقضي ورضا بالقضاء، يعني رضا بالقضاء من حيث أن الله عز وجل ترضى بما قدره الله، بمعنى أفعال الله لا تعترض، لا تعترض على ما خلق الله سبحانه وتعالى من مصائب، من هذا معنى الرضا بالقضاء، يعني من حيث هو فعل لله سبحانه وتعالى. هذا واجب، لا يجد الإنسان أن يعترض على فعل الله سبحانه وتعالى، لماذا قدر الله كذا، هذا يدخل في التسخط وفي الاعتراض على قدر الله. فالرضا بالقضاء واجب، ومن حيث هو فعل الله سبحانه وتعالى، والمقضي المقضي الذي هي أفعال العبد، نعم يستحب له إذا كان في هناك ما هو واجب وهناك ما هو محرم وهناك ما هو مستحب. فمثلا قضى الله أمرنا الله بالصلاة وقدر الله علينا الصلاة، فلأن هل يجب عليك أن ترضى أنك من أهل الصلاة؟ أنت إنسان وفقك الله بالصلاة والصيام، هل يجب عليك الرضا بذلك؟ نعم واجب عليك، واجب عليك ترضى بأنك من أهل الصلاة والصيام وأنك من المسلمين بشكل عام. طيب قضى الله على الإنسان بالزنا، أولا من حيث هو فعل الله ما نعترض لماذا قدر الله هذا الشيء، فيجب علينا الرضا من حيث هو فعل الله. طيب من حيث الفعل، من حيث هذا الشيء بنفسه هو الزنا، هل يجب علينا الرضا به؟ واجب علينا عدم الرضا، هذا يحرم عليك الرضا بالمعصية، يحرم عليك الرضا بالمعصية. بقي ما هو الشيء المستحب، هو الرضا بالمصائب، فالواجب الصبر والرضا مستحب، المصائب الصبر فيها واجب والرضا فيها مستحب، الرضا فيها مستحب درجة أعظم من الصبر. وقد أشار السفاريني في بيته وليس واجبا على العبد الرضا في كل مقضي ولكن بالقضاء، وليس واجبا على العبد الرضا في كل مقضي ولكن بالقضاء، أي القضاء واجب الرضا به الذي هو فعل الله سبحانه وتعالى. وقوله وليس واجبا على العبد الرضا في كل مقضي، لأن من المقضيات ما هو واجب، من المقضيات ما يكون الرضا فيها واجب، ومنها ما يكون الرضا فيها محرم، ومنها ما يكون الرضا فيها مستحب. فمن المقضيات ما يكون الرضا فيها واجب مثل ماذا عندك؟ مثل ماذا؟ الإسلام، قضى الله عليك بالإسلام وصرت من المسلمين، واجب عليك أن ترضى بهذا. ومنها ما يكون محرم، من المقضيات ما يكون الرضا فيها محرم مثل ماذا؟ الشرك، الزنا، المعاصي، السرقة إلى آخره. ومن المقضيات ما يكون الرضا فيها مستحب مثل المصائب، موت الولد مثلا يستحب لك الرضا ويجب عليك الصبر، الواجب الصبر ودرجة الرضا أعظم فهي مستحب. نعم تقدير المصيبة ما لها واجب، هو من فعل الله، يعني من حيث أن الله هو الذي قدرها واجب، هو داخل في أفعال الله سبحانه وتعالى تقدير المصيبة. قال رحمه الله قوله فمن رضي فله الرضا، أي من الله تعالى، والرضا قد وصف الله به نفسه في مواضع من كتابه كقوله تعالى جزاهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه. ومذهب السلف وأتباعهم من أهل السنة إثبات الصفات التي وصف الله بها نفسه ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم على ما يليق بجلاله وعظمته إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، فإذا رضي الله تعالى عنه حصل له كل خير وسلم من كل شر. والرضا هو أن يسلم العبد أمره إلى الله ويحسن الظن به ويرغب في ثوابه، وقد يجد لذلك راحة وانبساطا محبة لله تعالى وثقة به، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه إن الله بقسطه وعدله جعل الروح والفرح في اليقين والرضا وجعل الهم والحزن في الشك والسخ. تقدم معنا من طريق أبي هارون المدني عن ابن مسعود وإسناده ضعيف انقطاعه، وقد روي موصولا مرفوعا خرج الطوراني ومنعين، وفي إسناده خالد بن يزيد العمري والضاع، وله إسناد آخر عند البيهقي في الشعر. قوله ومن سخط وهو بكسر الخاء، قال أبو السعادات السخط الكراهية للشيء وعدم الرضا به، أي من سخط على الله فيما دبر فله السخط أي من الله وكفى بذلك عقوبة. وقد يستدل به على وجوب الرضا، وهو اختيار ابن عقيل. واختار القاضي عدم الوجوب، ورجحه شيخ الإسلام ابن القيم على التفصيل المتقدم، عدم الوجوب في المصائب يعني يستحب، وأما في المقضيات فعلى ثلاثة أقسام كما تقدم. قال شيخ الإسلام ولم يجي الأمر به كما جاء الأمر بالصبر، يعني ما جاء الأمر بالرضا، جميع الأوامر بالقرآن أمر بالصبر، وإنما جاء الثناء على أصحابه. قال وأما ما يروى من لم يصبر على بلائي ولم يرضى لقضائي فليتخذ ربا سوائي، ضعيف جدا، أخرجه الطبراني وابن حبان من طريق سعيد بن زبان بن زياد، سعيد بن زياد بن فائد بن زياد عن جده عن أبيه عن أبي هند الداري به. وسعيد بن زياد متروك ومن فوقه مجاهيل، وحكم عليه الألباني رحمه الله في الضعيفة بقوله ضعيف جدا. وهذا الحديث وجدناه أيضا بلفظ ومن لم يرضى بقضاء الله ويؤمن بقدر الله فليلتمس إلها غير الله، أخرج الطبراني في الأوسط والصغير وابن عين في الحلية والخطيب في تاريخ من حديث أنس رضي الله عنه في سنده سهيل بن عبد الله. قال الإمام الألباني رحمه الله في الضعيفة ويقال فيه سهيل بن أبي حزم هو ضعيف عند الجمهور. قال ابن حبان ينفرد عن الثقات بما لا يشبه حديث الأثبات، ولو إسناد آخر بلفظ من لم يرضى بقضائي وقدري فليلتمس ربا غيري، أخرج البيهقي في الشعب وفي إسناد علي بن يزداد الجرجاني وعصام بن الليث، الأول متهم كما في الميزان والثاني مجهول. خلاصة الحديث لا يثبت ضعيف. قال فهذا إسرائيلي ليس يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام وأعلى من ذلك أي من الرضا أن يشكر الله على المصيبة لما يرى من إنعام الله عليه بها، انتهى. وقليل من يصل إلى الدرجة، أمثال شيخ الإسلام رحمه الله عليه. ماذا قال؟ مقال الذي يذكرها العلماء، أن يسجنوني السجن خلوة، وأن يقتلوني فقد لي شهادة، وأن ينفوني فنفي سياق. قال المصنف رحمه الله في مسائل، الأولى تفسير آية التغابن، الثانية أن هذا من الإيمان بالله. ما هي آية التغابن؟ من يؤمن بالله لقلبه. الثالثة الطعن في الأنساب. الرابعة شدة الوعيد في من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. الخامسة علامة إرادة الله لعبده الخير. السادسة إرادة الله للشر، أي أن الله ماذا يريد، الخير يريد الشر، ويخلق الخير ويخلق الشر، ففي رد على من؟ على القدرية. السابعة علامة حب الله للعبد. الثامنة تحريم السخط أو السخط. التاسعة ثواب الرضا بالبلاء. سبحانك اللهم وبحمدك.